الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على نبينا محمد وآله الطاهرين. السابع من الأشياء المطهرة للأشياء النجسة الانتقال. كيف؟ مثلا دم الإنسان نجس، إذا انتقل إلى حيوان آخر أو صار غذاء، صار جزء من البعوضة، مثلا بعوضة سحبت من هذا ومن هذا دم، أو بعوض أكلت من القاذورات، ففي الحالة انتقل الأشياء النجس، صار جزء وجزء من البعوضة، فبعد فترة أشوف بعوضة أقتلها يصير منها دم، هذا طاهر. صور تقول أنت هذا الدم أصلا دم إنسان، أصلا ما يهمنه، الآن هو دم وإيش؟ دم بعوضة، دم البعوضة طاهر. نعم، لو كانت البعوضة بعد هي تمص من ايدك على ايدك قرصتك، ايش معنى قرصتك؟ يعني مصت من دمك، فانت شلت ايدك وضربتها فشختها مكانها، هذا الدم اللي طلع منها يصير نجس لانه بعد هي تمص. اما اذا مصت طارت انت حنقت فيها وصرت تتابعها من مكان الى مكان، بعد 3 ايام حصلتها وقتلتها، 3 ايام صار الدم جزء من البعوضة فما هو نجس بعد. الانتقال فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه، يعني إذا صار الدم جزء من البعوضة فعد جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشربه البق بعوض والبرغوث والقمل. نعم، لو لم يعد جزءا منه او شك في ذلك كدم الانسان الذي يمصه العلق، العلق هذا الدم يستعملوه الحجامين، حطوا جرحوا مكان خلوا العلق يشرب منه، فهذا الدم اللي يشرب منه العلق مو معلوم صار جزء من العلق ودم انسان نجس يصير، فهو باق على النجاسة. ومسألة يتلبها كثير من الناس وهي مسألة التربية. تربية كيف؟ يعني واحد مثلا يصير منه يسوي العملية في بطنه او يصير حرق في ايده او رجله، فيشيله مثلا من فخده وحطوه في بطنه لحم، او يشيله من فخده حطوه في ايده لحم، هذا قطعة اللحم لما قطعوها من البطن فصلوها صارت ميتة، جزء مبان من الحي، الجزء المبان من الحي نجس فصارت القطعة نجسة، بعدين ركبوها في فخدة مثلا في بطنه، ركبوها في ايده، ركبوها في مكان من جسمه، هذه تصير ايضا منتقلة، فصارت جزء، لما صارت جزء من الانسان صارت طاهرة، خلاص طاهرة ما اليها اي حكم من احكام النجاسة. بس فصلوها منه لا صارت نجسة، بس عودوا لزقوها فيه صارت طاهرة. الثامن من المطهرات الإسلام، إنسان إذا هو كافر نجس، إذا أسلم صار طاهر. طاهر عن وش؟ عن نجاسة الكفر، مو طاهر عن كل نجاسة. يعني إذا إنسان كافر وعلى رجوله بول وأسلم صار رجوله طاهرة من البول؟ لا، طاهر من نجاسة الكفر بس، مطهر من نجاسة البول، مطهر من نجاسة الغائط، مطهر من نجاسة كذا وكذا، لا ما يطهر، هذا يطهر بس من نجاسة الكفر. يصير طبعا إذا علي عرق يصير طاهر العرقه، ما تقول له تروح تسبح عرق، هذا عرق من يوم تكافر نجس، لا لا هالمقدار لا، خلاص حتى لده عرقان واقف في الشمس وانت قاعد توسوس في راسه بالإسلام، تالي مسكين البهيمة قنعته بهيمة. والله وضع المسلمين خلي يقول اللي يسلم بهيمة،
وضع المسلمين ما يشجع يعني يشرف وضع المسلمين يشرف الله يشرفهم إن شاء الله. خوف وضع غيرهم بعد زفت، لكن هم وضع المسلمين زفت وضع غيرهم أحسن ترى. لا جميع مقرود جميع محروق جميع قتل جميع ظلم جميع عدوان جميع اعتداء جميع غيبة جميع نميمة جميع فتنة جميع كل واحد يطبق هذا القانون قوانين قضت أن لا تعيشا ضعفا إن من كان ضعيفا أكلته الأقوياء. خلاص ضعيف ما إلك حق حتى في الرغيف. هذا مو بس عند المسلمين طبعا، لكن أقول عند المسلمين موجود وضع ما يشجع يعني المسلمين لو تسود بينهم محبة وإخلاص وعدالة شجعوا غيرهم. على العموم فإذا كافر جسم عرقان يسيل عرق أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا العرق اللي عليه طاهر لعاب طاهر. قال الإسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسام حتى المرتد، يعني إذا واحد أسلم ورد كفر وبغى يعود يصير مسلم يصح له لو ما يصح. جماعة من العلماء قدامى يقول خلاص اللي هو مسلم ورد كفر ما يعود يسلم بعد خلاص ما نبغاه. العلماء الآن يقولوا لا نبغاه، إذا هو مسلم وكفر ورد أسلم يقبل إسلامه مرة ثانية وصير طاهر. قال بجميع أقسامه حتى المرتد. عن فطرة أيضا، عن فطرة إيش معنى؟ يعني مرة واحد مولد مسلم أبوه أمه مسلمين وطلع مسلم، هذا سميه مسلم فطرة خلقته مسلم، بعدين كفر بعدين أراد يرجع يصير مسلم، بعض العلماء يقولوا ما ينقبل منه. صحيح عند مراجعنا الآن يقولوا ينقبل يصير مسلم ويظهر. ويتبعه أجزاؤه كشعره حتى لو كان شعره طويل خلاص يطهر، وظفره وفضلاته طبعا لمين منفصل عنه، أما إذا شعره حلقه كافر ورمى شعره فنجس، طالع أسلم شعره المنفصل عنه ما يصير طاهر بعد، قلم أظافره ورماهم هو كافر، بعد ما قلم أظافره أسلم الأظافر اللي رماهم تصير طاهرة؟ لا، الشعر اللي عليه بعده وأظافر اللي في إيده ورجله بعده هذه تطهر. وفضلاته من بصاقة الصالح يا كافش ونخامته رقيه وغيرها هذه أيضا تطهر تبعا له. التاسع من المطهرات التبعية، يعني كيف؟ يعني واحد يتبع الثاني، مثلا كافر عنده ولد صغير صبي بعد جاهل الولد ما هو مميز ولا بالغ مات 5 سنين، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة واحد من أبوته أسلم يطهر، هذا اللي أسلم يصير طاهر، والولد بعد يتبع أبوه يتبع جده يتبع أمه يتبع جدته، المهم واحد إما من طرف أمه وأبوه أو من طرف جده وجدته أسلم الولد الصغير يتبعهم. فإذا هذا الولد الصغير أسلم بالتبعية، عفوا صار طاهر بالتبعية، تبعية أبوه وتبعية أمه بحسب إسلام أبوه إسلام أمه إسلام جده إسلام جدته. طبعا الولد يطهر عن نجاسة الكفر بس، مو إذا على رجول أبوه نقول بعد طهر، لا، يعني ما دام أبوه وأمه كفار وهو 5 سنين ولد الشلب شل ولد الشلب جرو أنا بجرو صغير، إذا أسلم أبوه وأمه صار والله خوش غنمه طهر طيب. فإذا يتبع الأبوين في الإسلام، الولد البيت كله واحد، إذا أسلم الأب يتبعه في الطهارة ولده وبته، إذا أسلمت الأم يتبعها في الطهارة ولدها وبته، حتى لو بقى الطرف الثاني كافر ما يفرق. وأنت التاسع التبعية، فإن الكافر الآن السيد رحمة الله عليه والسادة كلهم يذكروا خمسة أمثلة على الطهارة بالتبعية. خمسة أمثلة. مثال الأول: إذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الكافر أم جدا أم أما. الأب والأم والجد أسلما، يصير الولد مسلم. طبعا فيه شرائط: أول الولد يصير صغير مو بالغ، مدى الولد بالغ ما في فائدة، هذا شرط أول. شرط ثاني نقول الولد يطهر، الولد الصغير يطهر بإسلام أبيه، يعني من نجاسة الكفر مو من نجاسة بول غايط. لا. ثالثا عند السيد السيستاني شرط يقول: لما نقول إذا أسلم الأب فإن الولد يتبعه في الطهارة، إذا كان الولد عند الأبو، أما إذا كان الولد عند واحد آخر ما في فائدة. أو كان مثلا أسلم الجد، لنفترض أن الجد أسلم ولد ولده يتبعه إذا كان متربي عنده، أما إذا كان ولد الولد متربي عند أبوه مو عند الجد، الأبو أقرب إلى ولده من جده، الأبو أقرب إلى الولد من الجد. ولهذا حتى الشارع في الإرث قدم الأب، قال إذا واحد مات وعند أبو وعند جد، الجد ما يورث مع وجود الأبو، فالأبو أقرب إلى الولد من الجد، أقرب. الشرح الشكل يقول وكذلك الولاية، ولاية الأب أقوى. ولهذا الناس تزعل، واحد إذا جابوا له ولد يبغى الأب هو اللي يتحكم في ولد الولد يسميه، زين أنت جيب أولاد يسميهم بعد، ولد جاب أولاد أنت تسميهم بعد على وش؟ إذا أنت تبغى تسمي أحد باسم فأدبر لك مرأة وعرس وتجيب أولاد يسميهم باللي تبغى، أما مثل ما أحد يرضى تخطب ولا أحد يرضى تحط حرقيك في ولدك، إذا جابوا له ولد وفرحان ذا الولد بيسمي باسم، بسمي زوزو، بسمي عنتر، بسمي خلي سمي عنتر وحمار جمال عطفه وعنزه ومسمار وقير وكلج من الشاش والسيف، خلي سمي اللي يبغى يسوي فيه. فما للجد حق ان يزعل وينفعل لان الولد سمى ولده خلاف رغبة الجد؟ خير، خلاف رغبة الجد، الولد اولى بولده من الجد بابنه ابنه. على العموم فالسيد السيستاني يقول اذا اسلم الجد والولد كافر والولد عنده طفل صغير والطفل الصغير عند ابوه مو عند جده، في هالحالة ما نقول للصغير انك طاهر تبعا لجدك، لا، لان ابوك كافر، الاقرب لك كافر، ما في فائدة. إذن اسلام الابعد مع كفر الاقرب لا يحقق شيء. نعم لو كان الطفل الصغير عند الجد يربيه الجد واسلم الجد، في هالحالة يصير الولد الصغير طاهر. إذن المثال الاول: اذا اسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة ابا كان الكافر او اما او جدا. مثال ثاني: الطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، إذا صارت الحرب يعني بين المسلمين والكفار والمسلمون غلبوا الكفار فسبوهم وأخذوا أطفال الكفار سبايا. مرة يأخذ طفل ما ياه لا أمه ولا أبوه ولا جده، هذا الطفل صغير مو بالغ، صغير ما يفهم، يصير طاهر تبع إلى من؟ إلى المسلم اللي سباه، يصير طاهر تبع إلى المسلم. مرة ثانية الولد نسب مع أبوه وأبوه بعده كافر، أو مع أمه أمه بعده كافرة، أو مع جده وجده بعده كافر، في الحالة الطفل يبقى كافر، الطفل يبقى كافر. وكذلك لو كان الطفل مميز يفهم ولما سباه قام يسب الله وسب الإسلام وسب النبي، يعني كافر، يعني يفهم مميز يفهم، وأعلن وأظهر الكفر، هذا بعد ما يصير طاهر. ولهذا قال مثال ثاني: الطفل المسلول المسلم يتبع المسلم في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد أبائه. ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين السد وإسلام الآب أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، أما إذا كان يفهم وقال كافر وقام يعني الكفر هذا ما يظهر بعد. مثال الثالث: وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا. مر علينا قبل كم يوم أنه إذا عدنا خمر، الخمر نجسة خليناها سنين، انقلب الخمر إلى خال، تصير خال، تصير طاهرة. زين، يوم هي خمر ما هي في ظرف، في ظرف نجست الظرف لو لا نجست الإناء. طيب الآن انقلبت خال وهي في نفس الإناء، ما غيرناها احنا في نفس الإناء، يقول الإناء يطهر، لأن ما دام السائل طهر فالإناء يطهر تبعا له. هذا المثال الثالث. طبعا نشترط شيء وهو أن ما كانت الخمر صابتها نجاسة من خارج، أما إذا صابتها نجاسة من خارج بول أو الدم أو غير ذلك هذه ما يطهر لا الخمر ولا الإناء بعد. مثال رابع: وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناء على النجاسة، يعني العصير المأخوذ من العنب إذا غلى فهل يصير نجس لو لا؟ بعض العلماء يقول يصير نجس، الأم راجعنا يقول ما يصير نجس، لكن عند بعض العلماء يصير نجس. طيب إذا صار نجس الظرف اللي فيه العنب اللي فيه عصير العنب هم نجس، كيف مطهره؟ يخليه يغلي إلى أن يذهب ثلثاه بحسب الوزن، بحسب الثقل أو بحسب الكم، بل بحسب الكم كما سبق عندنا، مو بحسب الثقل لا، حسب الكم. فإذا ذهب ثلثاه بحسب الكم فقد طهر العنب، الآن الإناء اللي فيه العنب يتبع بعد سير طاهر، مثل ما شرحنا في الخمر نفس الشيء. المثال الرابع: وكذا يد الغاسل للميت، يعني الميت بعد ما يبرد إذا هو حار إذا لمسته طبعا ينجس. يعني أكو عندنا مسألتين في الميت، مسألة أن الميت نجس مثل البول يعني نجس، أي واحدة هذا وش أثرها؟ أثرها أنك إذا لمست بيدك تغسل إيدك، تغسل إيدك، هذا بس يموت حتى لو بعد حار وتلمسه ينجس إيدك تغسلها. إذا ما عليه رطوبة لا، إذا عليه رطوبة بس، إذا عليه رطوبة يصير بدنه مثل بدن الكافر، إذا المسته رطوبة ينجس المكان اللي المسته فيه فتروح تغسل يدك، إذا كان قبل ما يبرد تروح تغسل يدك بس، بس إذا برد وبعدنا ما نغسله والمسته تسوي عملين تغسل يدك وتغتسل بعد. فإذا إذا مات ولم يبرد فلمسه يوجب غسل العضو اللامس بس، مو تغتسل كلك لا، بس لمسته بوش بيدي وبعد ما برد لمسته بيدك اغسل يدك، قبلته وبعده ما برد في هالحالة غسل فمك بس. اما اذا برد وجيت بعد ما برد لمسته هذا تعمل عملين، عمل تغتسل، تغتسل حتى لو مسيت بيبوسه الغسل لا بد منه بعد برده وقبل تغسيل، حتى لو كان يابس لازم تغتسل، لكن لو كان يابس ما يحتاج تروح بعد تغسل يدك، اذا برطوبة تغسل يدك. فاذا عدنا الميت ينجسك بنجاستين، نجاسة خبثية ونجاسة حدثية. النجاسة الحدثية اذا برد ولم يغسل، فاذا مسسته برطوبة او بدون رطوبة عليك ان تغتسل غسلا كاملا، غسل نفس الميت. والنجاسة الخبثية إذا مات حتى لو قبل أن يبرد ومسسته برطوبة فعليك أن تغسل العضو الذي مسست به الميت. المسألة في الميت، لما يجي الواحد يغسل الميت، لما يغسل الميت الميت برد إذا لمسه عليه غسل، هذا الكلام هذا واحد. ثانيا بيمس الميت برطوبة له، فإذا برطوبة تنجس يده، ويمكن بعد يتنجس المكان اللي حطوا عليه الميت، الصخرة هذه أو الساجة أو البنية، ويتنجس بعد ثوب المغسل اتطفر عليه ماء. من وين اتطفر؟ من جسد الميت، فهي نجسة. فإذا يد الميت نجسة، ثوب الميت نجس، الساجة اللي غسل عليه الميت نجس، ويمكن بدن الميت بعد غير ايده يتنجس، رجولة تتنجس ميت ممكن. زين، في فعل حالة وش حصل؟ نقول اذا المغسل غسل الميت وانتهى، غسل بالسدر والكافور والقراح وانتهى، بس ينتهي يا ارحم الراحمين، هذا خايف ولا سهلة. يلا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت لدي. زين، فاذا المغسل انهى التغسيل، نقول له بدل الميت صار طاهر، هي واحد، والمكان اللي عليها الميت طهرت، ما يحتاج تغسلها تطهرها، هي طهرت من نفسها، وايدك بعد طهرت، فيطهر ثلاثة اشياء مع بعض، يد الغاسل وبدن الميت والمكان الحجرة او الساجة او البنية التي يغسل عليها الميت. بقى عندنا الشيئين نجسوا، ثياب المغسل وبدن المغسل، يمكن رجولة تنجست، هذه لازم طهرها، ثيابه وبدنه غير ايده لازم طهرها، ايده المغسل وبدن الميت والساجة يطهروا سوا، اما ثياب المغسل لازم يروح يطهرها من جديد، اما رجل المغسل لازم طهرها من جديد، اذا الاناء صاب الميت لازم طهرها من جديد بعد، الاناء ما يطهر. قال المثال الرابع، المثال الخامس عفوا، المثال الخامس، يد الغاسل للميت والسدرة او السدة عفوا، السدة يعني البنية التي يغسل عليها الميت، والثياب التي يغسل فيها الميت، هذه بعد واحدة ما ذكرت، احيانا نغسل الميت وعليه ثيابه وخصوصا ساتر العورة لا بد منه، فاذا خلصنا من تغسيل الميت هذه قطعة القماش اللي على جسده تطهر معه، فانها تتبع الميت في الطهارة. واما بدن الغاسل غير اليد طبعا، وثياب الغاسل وسائر الآلات التغسيل، سطل أو غير ذلك، أو هذا المدعش اللي يدعش به، فالحكم بطهارته تبعا للميت محل إشكال، يعني ما تطهر، كلهم يقولوا ما تطهر. العاشر من الأشياء المطهرة زوال عين النجاسة، في الكلام عليه في الليلة القادمة إن شاء الله. الله على محمد وآله الطاهرين.